بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم بأن هناك برهان تام على بطلان العبادة إذا توجه إليها نهي، وهو أن العبادة وجدانا وحقيقة لا تصح إلا بداعي إلهي محض، بمعنى أن يكون هناك داعي إلهي وأن لا يكون هناك داعي شيطاني. فإذا كان هناك نهي عن العبادة وجئنا بها فقد جئنا بالداعي الإلهي، وهي بما أنها خضوع وخشوع للمولى، وبداعي شيطاني وهو أنها منهي عنها، منهي عنها. فالمجيء بها مع النهي هو داعي شيطاني، بالإضافة إلى الداعي الرحماني. حينئذ تكون الصلاة باطلة لفقد قصد القربة المحضة، وإن كان هناك قصد قربة إلا أنه ليس بمحض، وإنما هناك داعي شيطاني. على هذا إذن تم دليل على بطلان العبادة إذا توجه إليها نهي، حتى إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي تكليفا، أنه من الناحية التكليفية يمكن أن يكون هناك أمر بعبادة ونهي عنها، لأنها تصرف، وهو سجود، هو ركوع مأمور به لأنه خضوع للمولى، ومنهي عنه لأنه تصرف، وهو شيء واحد. طبعا نحن قلنا بالامتناع، ولكن من قال بالجواز يجوز أن يتوجه أمر ونهي من الناحية التكليفية، ولكن صحة العبادة تكون ممتنعة لعدم توفر شرط القربة. طيب، على هذا إذا قلنا أن البرهان الذي يقول لا تتمكن أيها المكلف من أن تأتي بالصلاة المنهي عنها بقصد القربة، لا تتمكن لأن الصلاة المنهي عنها تأتي بها وفيها داعي شيطاني، إذن من قال بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي من الناحية التكليفية، ويقول ببطلان العبادة في صورة العلم والعمد، صورة العلم بالغطرية وعمده في الصلاة في الأرض المغصوبة مع وجود أرض أخرى مباحة يتمكن أن يأتي بالصلاة بها، إذن من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ويفتي ببطلان الصلاة في صورة العلم بالغزلية والعمد، ثم يفتي بالصحة إذا لم يعلم بالنهي، يفتي بالصحة إذا لم يعلم بالنهي. هذه المعضلة التي تكلمنا عنها وقلنا هذه عويصة لمن قال بجواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، قلنا ينبغي أن يقول بصحة الصلاة حتى في صورة العلم والعمد. هنا نرفع يدنا عن تلك العويصة ونقول العويصة إن حلت، لأنه يجوز الاجتماع تكليفا، لكن لمن يعلم بالغصبية ويصلي في الأرض المغصوبة لا تصح صلاته لفقد شرط القربة، ولا الاجتماع ممكن من قال بجواز الاجتماع، فتكون الصلاة باطلة لفقد شرط القربة التي هي الداعي إلهي محض، وأن لا يقارنه داعي شيطاني. إذن ولو لم يعلم بالغصبية تكون صلاته صحيحة، لأنه قصد القربة محضا، لم يكن هناك داعي شيطاني في نفسه. إذن من قال بالجواز وأبتى بالصحة مع عدم علمه بالغصبية على القاعدة، لأن القربة تحققت بداعي إلهي محض ولم يكن معها داعي شيطاني، ومن أبتى ببطلان الصلاة في صلة العلم أيضا على القاعدة، لا لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي وإنما لعدم تمكنه من قصد القربة التي هي داعي إلهي، وأن لا يكون داعي شيطاني، بينما الداعي الشيطاني موجود لمن يعلم بالغصبية. إذن ليس كل من قال بجواز اجتماع الأمر والنهي لا بد أن يقول بصحة الصلاة في الأرض المطلوبة. هنا يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لكن يقول بعدم صحة الصلاة في الأرض المطلوبة للعالم بها والعامل، لأن شرط القربة لم يتحقق وإن جاز اجتماع الأمر والنهي تكليفاً. هذا كله فيما إذا كان النهي عن العبادة نهيا نفسيا تحريميا، نهي نفسي تحريمي. المورد الثاني، إذا كان النهي عن العبادة نهيا غيريا، النهي تحريمي ولكن غيري ليس نفسيا، هناك نهيا تحريميا نفسيا، هنا توجه نهي إلى العبادة نهي تحريمي لكن غيري، نهي تحريمي غيري سموه تحريمي. فإذا نقول النهي الغيري الذي توجه إلى العبادة يكون أفضل من أن يقال النهي التحريم الغيري. هناك نهي نفسي يعني تحريمي، هنا نهي غيري تعلق بالعبادة. مثاله النهي عن العبادة التي يتوقف على تركها إزالة النجاسة عن المسجد، نهي عن العبادة يتوقف عليها إزالة النجاسة عن المسجد بناء على أن اقتضاء الأمر أن الأمر يقتضي النهي عن ضده، ونحن مأمورون بإزالة النجاسة عن المسجد فورا. وقلنا لو قلنا أن الأمر بالنهي يقتضي النهي عن ضده فتكون الصلاة منهيا عنها، لكنها نهي غيري لأجل إزالة النجاسة عن المسجد. هذا النهي الغيري ذهب السيد البرجردي إلى أنه يوجب فساد العبادة. إذا صليت والنجاسة موجودة ولم تزلها فصلاتك باطلة، فقال الأمر بإزالة النجاسة يوجب النهي عن الصلاة ولو كان نهيا غيريا. فقال أن النهي الغيري يوجب فساد العبادة، ولكن هناك جمع كبير من الأصوليين كالمحقق النائيني والسيد الخوئي والسيد الخميني ذهبوا إلى صحة هذه العبادة المنهي عنها بالنهي الغيري. قالوا النهي الغيري يختلف عن النهي النفسي، النهي الغيري يختلف عن النهي النفسي، النهي النفسي نعم يوجب التحريم، النهي الغيري لا يوجب التحريم. دليل النائيني ومن تابعه في أن النهي الغيري لا يفسد العبادة ولا يبطلها، دليلهم أن النهي الغيري لا يدل على مبغوضية في الصلاة، لا يدل على المبغوضية ولا يدل على الحرمة، إنما ينهى عن الصلاة لأجل إزالة النجاسة. فلم يأتي النهي الغيري إلا للإلزام بإتيان غيره وهو إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. صحيح هنا توجه نهي إلى الصلاة، لكن هذا النهي عليكم السلام هذا النهي لأجل غيره، لأجل الإلزام بإتيان غيره وهو إزالة النجاسة. فهنا من قال بكفيان الملاك بالكفاية في وجود الملاك في صحة العبادة، هنا من قال بكفاية الملاك في صحة العبادة، هاي العبادة مو مبغوضة، ما ابتدى العبادة ما بيها مو مبغوضة، لأن النهي عنها لأجل إتيان إزالة النجاسة. فمن قال بكفاية الملاك تكون هذه الصلاة ولو كان منهيا عنها إلا أنها صحيحة. نعم. لا هذا من يقول على شيء يقتضي النهي عن ضده. من يقول أن الأمر إحنا قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. هاي مخالفيننا. أن الأمر بإزالة النجاسة لا يقتضي النهي عن الصلاة. فالصلاة فيها أمر وتكون صحيحة. لكن من قال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وهو قول باطل؟ من قال هنا أيضا لا يقول ببطلان الصلاة؟ لأن النهي لا يدل على مبغوضية الفعل وفساده وإنما لأجل الالتزام بإزالة النجاسة فيبقى الملاك موجودان. السيد البلجردي رحمة الله عليه ذكر دليلا لا يساعد على مرامه من أن النهي الغير يوجب فساد العبادة فقال اتيان المحرم يعني افترض ان الصلاة منهي عنها يعني محرم اتيان المحرم الغير مبعد عن ساحة المولى ولا يعني مبغوض مبعد يعني مبغوض ولا يصح ان يتقرب للمولى بما هو مبعد وما هو مبغوض. الجواب هذا الكلام باطل لأن المنهي عنه نهيا غيريا لا يكون مبعدا لا يكون مبغوضا لا يكون فيه مفسدا لا يكون محرما يعني عقابها ما عليه. لو جئنا بالصلاة منهي عنها لكن ما يكون فيها عقاب لا مبغوض لا مفسدا لأجل الاتيان بإزالة النجاسة. هذا النهي الغيري. النهي الغيري لا يدل على وجود مفسدة في الفعل ومبغوضية في الفعل وإنما لأجل أن يجرك إلى النهي النفسي. نعم يقول لك هذا الفعل مبغوض هذا مبغوض فلو جئت به لا يكون صحيحا لوجود المبغوضية. أما النهي الغيري هل يدل على وجود مبغوضية في الصلاة أو لأجل أن يجرك هناك في النهي النفسي لأجل أن يجرك إلى الصلاة في مكان آخر فيكون الصلاة في المقصود مبغوضة أو إحنا قلنا فيما تقدم أنه حتى مبغوضية ماكو لكن قصد قرب ما يحصل الصلاة ما بها مبغوضية الغصب فيه مبغوضية لمن قال بجواز اجتماع الأمر والنهي الصلاة ما بها مبغوضية الغصب فيه مبغوض. نعم هو يقول النهي الغيري لا عقاب على مخالفته ولا لا عقاب على مخالفته اذا لا مبغوض لا فيه مفسدة لا محرم لا محرم. احسنت النهي غيري ولذلك النهي لاجل غير لاجل اتيان شيء اخر ولذلك يقولون بالصحة وإن كان قد فعل محرما وهو ترك الأمر بإزالة النجاسة. نعم يقولون بالصحة النهي إذا علمنا أنه غيريا فلا نتمكن أن نقول إذن هو فاسد متعلق يعني مبغوض محرم. هذا الفرق بين النهي النفسي والنهي الغيري فإن النهي الغيري النهي لأجل شيء آخر يريد أن يجرك من هذا الفعل إلى فعل آخر أما هو الفعل فيه مفسدة مبغوض حرام عقاب عليه لا هذا النهي الغيري. إذن هذا المتعلق النهي الغيري لا يكون مبعدا لا يكون محرما حتى يقع الكلام في الملازمة بينه بين النهي وبين الفساد إذا محرم إذا مبغوض حينئذ يقع الكلام أنه أكو ملازمة بين المبغوضية والفساد أو ما أكو ملازمة هذا لا يكون محرما لا يكون مبعدا بل المبعد هو عدم إزالة النجاسة ذاك مبعد ذاك مبغوض ذاك حرام ذاك فيه مفسدة ذاك فيه عقاب المبغوض عدم إزالة النجاسة عن المسجد إذا جليل السيد البروجردي لا يدل على مرامه. طيب إذا هنا انتهينا من هذا أن الأمر الغيري عن العبادة لا يوجب فسادا، لأن متعلق الأمر الغيري لا مفسدة فيه ولا مبغوضية ولا محرم ولا عقاب عليه. إذا جئنا بالصلاة ولو قلنا بأن الأمر بالإزالة يوجب النهي عن الضد الخاص وهو الصلاة، وهي الصلاة منهي عنها، لكن من قال بكفاية الملاك، نؤكد يعني من قال بكفاية الملاك، لأن يعني بعضهم قال بكفاية الملاك ذلك فلا بد من الأمر، لا بد أن في حالة في حالة الصلاة مع عدم إزالة لا أمر إلا بناء على التردد. طيب المورد الثالث النهي عن العبادة إذا كان نهيا لا تنزيهيا لا نفسيا ولا غيريا، النهي التنزيهي، فهل يدل على الفساد؟ طبعا نحن في توضيح هذه القاعدة قلنا أن المراد من النهي عن العبادة الذي نتكلم أن النهي هل يلازم الفساد؟ كلامنا في النهي تكليف التحريم، هذا نهي تنزيه. إذن النهي التنزيه خارج عن محل بحثنا. البحث والنزاع في أن النهي عن العبادة يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد في النهي التحريمي، تكليف تحريمي، هذا نهي تنزيه. فالآن نقول لأجل تفصيل المقام، نقول النهي التنزيهي إذا كان ناشئا كما هو كذلك من نقص محبوبية هذا الفرد المنهي عنه نهيا تنزيهيا، نقص المحبوبية من العبادة، يعني العبادة في غير موارد النهي التنزيهي محبوبيتها 80%، الصلاة والعبادة في الموارد المنهي عنها نهيا تنزيهيا مصلحتها 50%، الصلاة في غير المزبلة مصلحتها 80%، الصلاة في المزبلة وقد نهي عنها مصلحتها 50%. فالنهي التنزيهي إذا كان نافيا من نقص محبوبية الفرد من العبادة فهذا لا يقتضي البطلان، نهي تنزيهي. وجئنا بمتعلق النهي، جئنا بالصلاة في المقبرة، جئنا بالصلاة في المزبلة، لكن مكان طاهر، هذا لا يوجب البطلان. استهنا نقص المحبوبية، الصلاة في مجاري المياه، الصلاة في المقبرة نقص المحبوبية لقلة مصلحة العبادة، أو أن المصلحة مزاحمة بمفسدة أقل من المصلحة، يعني الصلاة في المزبلة فيها مصلحة وفيها مفسدة لكن مفسدة أقل، فنقص المحبوبية في النهي التنزيهي مرة تقل مصلحة العبادة، يعني مصلحة الصلاة تنزل من 80 إلى 50، هذا معنى نقص المحبوبية. مرة لا، الصلاة في المزبلة الصلاة هي مصلحة 80 ولكن أكو مفسدة 30% تزاحم المصلحة، فإذا المصلحة 80 مفسدة 30 يبقى 50، لكن مو نقصت مصلحة العبادة، لا مصلحة من هي لكن المصلحة للصلاة مزاحمة بمفسدة أقل منها وهي 30%، بحيث تبقى المحبوبية حتى مع وجود المفسدة المزاحمة للصلاة تبقى المحبوبية بنحو 50% 30%. إذن تبقى الصلاة محبوبة في مورد النهي التنزيهي، تبقى، وإن نقصت محبوبية الصلاة، نقصت محبوبيتها لقلة مصلحة العبادة أو لا، مصلحة العبادة كما هي لكن زاحمتها مفسدة أخرى أقل منها، فتبقى الصلاة محبوبة في مورد النهي التنزيهي، يبقى الصلاة محبوبة. إذا النهي لا يقتضي البطلان، الصلاة محبوبة إذا يمكن أن نتقرب بها ولو نقصت محبوبيتها، ولو نقصت محبوبيتها لكنها تبقى محبوبة، إذا يمكن التقرب، إذا الصلاة المنهي عنها نهي تنزيه محبوبة يمكن التقرب بها، إذا صحيحة. فالنهي التنزيهي لا يقتضي بطلان العبادة. فالنهي التنزيهي لا يعاند الأمر بالصلاة، الأمر موجود لكن نقصت محبوبية هذا المتعلق الأمر، نقصت محبوبية متعلق الأمر، نقصت. إذن يمكن أن يكون الصلاة محبوبة ومحبوبيتها ضعيفة، أضعف من مكان آخر، أضعف من مكان ليس مقبرة، أضعف من مكان ليس مزبلة. طيب نعم، الأمر الذي يعاند النهي هو إذا كان النهي ناشئا من البغض، بينما هنا النهي التنزيهي ناشئ من نقص المحبوبية، فهو لا يعاند الأمر، الأمر موجود. معاندة بين الأمر والنهي ماكو، أمر بالصلاة موجودة، وإن كان نهي عنها لنقص محبوبيتها، النهي مع الأمر ينسجم، إذا الأمر موجود، فيمكن أن نتقرب بهذه الصلاة التي فيها نهي لنقص محبوبيتها، نقص وتبقى المحبوبية، إذا الأمر يجامع النهي، يجامع النهي. إذا جامع الأمر النهي فالصلاة في المقبرة تكون مأمورا بها وصحيحة. هذا إذا قلنا أن النهي التنزيهي ناشئا من نقص محبوبية الفرد من العبادة. ثانيا، أصل النهي التنزيهي لا يمكن أن يكون بذات العبادة، أصل النهي التنزيهي لا يمكن أن يكون بذات العبادة، بحيث العبادة هم تكون مأمور بها هم يكون منهي عنها، لا، النهي يكون بشيء ملازم للعبادة. أمر بالصلاة نهي عن الصلاة في المقبرة، فالنهي وين؟ عن ملازم الصلاة، الصلاة ملازمة في المقبرة، الصلاة في مجار المياه، الصلاة في الحمام، الصلاة في بيت النار. مثل أمر بالصوم نهي عن الصوم في السفر، إذن النهي ليس عن الصوم، عن ملازم الصوم. إذن على هذا إذا كان النهي التنزيهي ليس عن العبادة وإنما عن ملازمها، فيمكن أن تكون الصلاة في بيت النار مصداقا للصلاة من ناحية كونها صلاة وإن كانت في بيت النار، فتصح الصلاة مع قصد القربة، لأن النهي التنزيهي ليس عن ذات الصلاة وإنما عن ملازمها، عن ملازمها. نعم نعم نعم، هناك الأمر إذا كان متعلق بالطبيعة فهو يصدق على كل فرد من الأفراد، والنهي الذي هو النهي عن الصلاة المزلة عن حصة خاصة، هناك قلنا أنه الأمر بالطبيعي والنهي عن الحصة، صحيح؟ النهي عن الحصة يمكن أن يجتمعا، من باب أن النهي عن الحصة إرشاد إلى إتيان ذلك تلك الطبيعة في غير هذه الحصة، دون إرشاد، أو إما إرشاد إما لمانعية الصلاة التي نهي عنها، يعني لا تصلي في جلد غير معقول اللحم، لا تصلي، ولا يقول صلي، فالصلاة لها مصادق متعددة ومنها جلد معقول اللحم، حينما يقول لا تصلي هذا نهي إرشادي بكون الصلاة في غيره، يعني شرط صحة الصلاة، الصلاة في غير جلد معقول، شرط الصحة أو نهي تنزيهي، إما شرط الصحة أو نهي تنزيهي، على كل حال فيما تقدم ينفع هنا، لكن ذاك مسلك الشهيد الاول او الثاني. طيب اذا هنا انتهينا ان النهي التنزيهي ايضا لا يوجب النهي التنزيهي عن العبادة لا يوجب بطلانها التنزيهي، لان المراد من النهي التنزيهي هو نقص المحبوبية، ويجتمع النهي مع الامر، وإن كانت محبوبية الصلاة ناقصة لكنه تبقى المحبوبية، فيمكن أن يتقرب بها إلى الله تقربا محضا، فالنهي التنزيهي لا يدل على فساد العبادة. طيب الآن الأمر الرابع، إذا تعلق النهي بجزء العبادة أو شرط العبادة، النهي تعلق بجزء العبادة لا بالعبادة بأكملها، أو تعلق النهي بشرط العبادة. هنا إذا تعلق النهي بجزء العبادة بما أن جزء العبادة عبادة فالنهي يقتضي فساد الجزء. النهي إذا تعلق وهو نهي نفسي، نفسي هذا النهي نفسي تحريمي، تعلق بجزء العبادة لا نهي غيري ولا نهي تنزيهي، نهي نفسي تعلق بجزء العبادة، فبما أن جزء العبادة عبادة فالنهي يقتضي فساد الجزء، نهي عنه نهي تحريمي، يعني هذا الجزء لا يمكن أن تقصد به القربة فباطل، وجزء العبادة إذا بطلت العبادة كلها بطلت. فالنهي إذا تعلق إلى جزء تعلق بجزء العبادة فالنهي يقتضي فساد الجزء، لكن النهي يقتضي فساد الجزء لكن لو تدارك هذا الجزء وجاء بجزء آخر غير منهي عنه نهي نفسي كيف؟ فمرة يكون النهي قد تعلق بجزء العبادة فالنهي نهي تحريمي نفسي، النهي يقتضي فساد هذا الجزء الذي جاء به، النهي يقتضي فساده، النهي تعلق بجزء العبادة فهو فاسد، وإذا فسد الجزء فسد الكل، لأن الصلاة مترابطة مترابطة، إذا بطلت الركعة الأخيرة بطلت كل الصلاة، ومن قل فقط الركعة الأخيرة باطلة إذا نأتي بركعة نكمل الركعات الثلاث الأولى نسوي أربعة، ما يمكن، إذا بطل جزء العبادة بطلت الكل. ولكن لو بطل الجزء فتداركه، فتداركه مو أنه بطل الجزء ولم يتداركه، إذا بطل جزء العبادة ولم يتداركه فترك العبادة لأكملها، الكلام إذا بطل جزء العبادة فتداركه جاء بجزء صحيح. هنا نقول بصحة العمل إلا إذا كان هناك محذور آخر غير بطلان الجزء الذي تداركه، إلا أن يكون هناك محذور آخر. مثلا الآن أمثلة لهذا النهي عن جزء العبادة ويتدارك هذا الجزء الذي نهي عنه وجاء به يتداركه، فمرة نقول إذا تداركه الصلاة صحيحة، مرة نقول إذا تداركه الصلاة باطلة لسبب آخر غير فوات الجزء الذي تداركه. مثلا الآن إذا قال المولى لا تقرأ سورة العزائم بعد الفاتحة في الصلاة، لا تقرأ سورة العزائم، هذا نهي، هذا نهي عن جزء الصلاة، عن اتيان سورة معينة في القراءة بعد الحمد، هذا نهي عن جزء الصلاة، لا تقرأ سورة العزائم بعد الفاتحة. اجينا انسان بعد فاتحة قرأ سورة العزائم، فهذا نهي عن جزء العبادة، هذا الجزء صار باطل وهو قراءة سورة بعد الحمد، هذا باطل. إذا ما تداركها فبطلان الجزء يدل على بطلان الكل لأن الصلاة مترابطة. أما إذا قرأ سورة العزائم ثم التفت أو قال فلأقرأ سورة غير منهي عنها فقرأ سورة الإخلاص، هاي شلون؟ فإذا إذا كان النهي متوجها إلى جزء العبادة وهو نهي تحريمي وقد جاء بالمنهي عنه المكلف، جاء بالمنهي فقد اقترف حراما، نهي يدل على الحرام، فبطل الجزء هذا. إذا بطل الجزء ولم يتداركه واستمر في الصلاة نقول بطلان الجزء يدل على بطلان الصلاة لأن الصلاة هذه ناقصة فباطلة، إذا بطلت كل الصلاة. أما إذا تدارك وقرأ سورة الإخلاص بعد السورة التي فيها بعد سورة العزيمة قرأ سورة الإخلاص فتصح صلاته، رغم احتوائها على الجزء المنهي عنه، لأن الجزء المنهي عنه أوجب التحريم، ما أوجب بطلان الصلاة، فأوجب التحريم فأوجب بطلان سورة الحزان، بما أنها سورة بعد الحمد. فإذا قرأ الإخلاص، إذا قرأ الإخلاص تكون الصلاة صحيحة. كالنظر إلى الأجنبية، كيف أن النظر إلى الأجنبية في الصلاة حرام والصلاة صحيحة؟ هنا إذا كان النهي عن جزء العبادة وقد جاء بالمنهي عنه فاقترف حراما، ولكن تدارك هذا الجزء، قرأ سورة الإخلاص وهو جزء صحيح، هنا يقال بصحة هذه العبادة. طيب مثال، لا إذا نهينا عن جزء العبادة وجاء بالمنهي عنه فأصبح باطلا وتداركه مع هذا يبطل، تبطل الصلاة. هذا مثال الجنوب. هذه رسالة، لو قرأت آية السجدة في الصلاة، منهي عنها لا تقرأ آية السجدة، وأنت على أبواب السجود قرأت آية السجدة، أو لا قرأت آية السجدة من قبل شخص وسمعتها أنت وأنت على أبواب السجود، فماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تسجد لسماعك آية السجدة، فسجدت، ثم قرأت مرة ثانية فسجدت مرة ثانية. إذن هنا أكو نهي عن السجود في السجود السجدة في صلاة الفريضة، وقد حصل منك، يعني هناك يجب عليك أن تومي للسجود، تومي لا أن تسجد، لأنه لا تسجد في الصلاة سجدة العزائم، سجدة صلاة آية السجدة، فكان يجب أن تومي ما أو ما تسجدت، فهذه منهي عنها. قرأت مرة ثانية، كان يجب عليك أن تومي، لم تومي، سجدت صار سجدتين، فهذه السجدتين منهي عنها. طيب منهي، الآن أنا أتدارك، أأتي بالسجدتين الذي صحيحتين، فجئت بسجدتين صحيحتين، هنا صار عندك ماذا؟ صار عندك ركن زايد، فتدارك المنهي عنه لا يفيدك في تصحيح الصلاة، بينما في قراءة سورة الإخلاص بعد سورة العزائم أفادك في صحة الصلاة. بلي
في سورة الإخلاص
حتى
قراءة العزائم
قد تكون تدارك تحل معنا، لكن هناك سجود
مثل
العزائم لا يكون تدارك، ليس كبير هناك نص خاص، صحيح هناك نص خاص أنه السجود ولو كان لقراءة آية العزيمة فهو يعد سجودا، نعط نص خاص، فلذلك نتجاوز هذا الإشكال لوجود النص الخاص. إذن النهي عن الجزء، النهي عن الجزء، إذا جئنا بالجزء المنهي عنه، النهي عن جزء الصلاة، فيكون جزء باطلا، فإذا لم نتداركه تبطل كل الصلاة. إذا تداركنا مرة تكون الصلاة صحيحة، مرة تكون الصلاة باطلة لأمر آخر، وتأتي الأمثلة على النهي عن جزء العبادة.